إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكرنا فيما مضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. ففي الحديث تحريم الظلم، وهو الاعتداء على حقوق الآخرين، ويشمل ذلك التعدي على الأموال والأعراض والأنفس، ويشمل التعدي باليد واللسان والعين، ويشمل التعدي على الكافر والمسلم ولو كان فاسقا. وفي الحديث بيان أن الظلم كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة، قيل: ليس لأصحابه نور فلا يهتدون يوم القيامة سبيلا. وقيل: المراد الشدائد، كقوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وفي الحديث التحذير من الشح، وهو ترك إنفاق ما يجب، وقيل: الحرص على ما ليس عند المرء، والبخل بما عنده. وفي الحديث أن الشح من أسباب الهلاك، قيل: الهلاك الدنيوي، لقوله: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقيل: الهلاك الأخروي، وقيل بأن الحديث يراد به الدارين، يراد به الدنيا والآخرة معا، لقوله تعالى: قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال المؤلف رحمه الله: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. ومحمود هذا أنصاري صحابي على الصحيح، مات سنة 96. ورجال هذا الحديث ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد وعمرو بن أبي عمرو، فهما صدوقان، فيكون الحديث حسن الإسناد، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. ففي الحديث التحذير من الرياء، وهو فعل الطاعة من أجل مشاهدة الخلق بدون قصد الآخرة. وفيه أن الرياء من أعظم المعاصي، وأنه يخاف من الرياء أن يخاف أن يحبط العمل بالرياء. وفي الحديث حذر الإنسان من الوقوع في الشرك، فإذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع ما هم فيه من درجة عالية، فنحن أولى بالخوف من الوقوع في الشرك. وسدل جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث على عدم مغفرة الله لصاحب الشرك الأصغر الرياء إلا بالتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، فيدخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع إقرارهم بمصير صاحب الشرك الأصغر آخر الأمر للجنة. والجمهور على أن الرياء تحت المشيئة، من جنس بقية المعاصي، فيدخل في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن فعل طاعة بقصد الرياء مجردا فقد حبط عمله بذلك واستحق الإثم. ومن تساوى عنده قصد الآخرة وقصد مراعاة الخلق حبط عمله بذلك على الصحيح، لحديث: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ومن نوى العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن دفعها لم تؤثر عليه، وإن غلبت نية الرياء أحبطت أجر بقية العمل. وفي الحديث انقسام الشرك إلى أصغر وأكبر، وأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وإن أحبط أجر ما قاربه من الأعمال. وفي الحديث الترغيب في إصرار العمل. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. الآية هي العلامة. ففي الحديث تقسيم النفاق إلى أكبر بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وإلى نفاق أصغر بالعلامات المذكورة. وفي الحديث تحريم الكذب في الكلام بالإخبار بخلاف الواقع. وفي الحديث تحريم إخلاف الموعد. وفي الحديث مشروعية الالتزام بالأمانة وتحريم الخيانة. وفي الحديث تحريم الفجور في الخصومة بالخروج عن الحق إلى الباطل، أو بالاعتداء بالسب والجرح عند الاختلاف والمخاصمة. وظاهر الحديث يدل على تحريم هذه الخلال في التعامل مع الجميع من المسلمين وغيرهم. وزاد في بعض ألفاظ الحديث: وإذا عاهد غدر. والجمهور على أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب، قالوا: لأن الهبة لا تلزم إلا بقبضها. وقال مالك: يلزم الوفاء بالعهد إن ترتب عليه التزام أو عمل أو خسارة. وقال الظاهرية: يلزم الوفاء به مطلقا. وليلحظ بأن من اتصف بشيء من هذه الصفات فلا يجوز وصفه بالنفاق بعينه، لعدم ورود ذلك ولعدم فعل السلف له مع وجود سببه. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. ففي الحديث تحريم السب، والمراد به الشتم والقدح بما فيه، سواء حضر من يسب أو لم يحضر. وذكر المسلم هنا ليس لتخصيص الحكم، وإنما لبيان زيادة شناعة سب المسلم، لأن الذمي والمعاهد قد نهي عن إيذائهما، ومن الإيذاء السب. وفي الحديث تحريم سب أهل المعاصي بأعيانهم، كما قال بذلك الجمهور لدخولهم في مسمى المسلمين. وقد استثنى جماعة من أهل العلم من حديث الباب مقابلة الساب بمثل سبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. والاعتداء يكون بالزيادة في السب والكذب فيه، مع ورود الشريعة بترغيب من توجه له السب بأن يعفو عمن سبه. وفي الحديث دلالة على تحريم الغيبة، لأنها نوع من السب، وظاهر ذلك يشمل أهل المعاصي. وأما قول بعضهم: لا غيبة لفاسق، فلا يثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يعارض عموم حديث الباب، إلا أن يكون هناك مصلحة شرعية كجرح الشهود والرواة، أو الإبلاغ عن المجرمين والتعريف بحال الخاطب ونحو ذلك. أما ما عدا فإن الأصل تحريم الغيبة ولو كان لفاسق. وفي الحديث تعظيم حق المسلم، وفيه أن الفاسق لا يعد كافرا ولا يخرج بفسقه عن الإسلام، لأنه قابل بين الفسوق والكفر. وفي الحديث تحريم مقاتلة المسلم لأخيه، وأن ذلك من كبائر الذنوب. والجمهور على أن المراد بالحديث الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن دين الإسلام، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فوصف الطائفتين بالإيمان مع اقتتالهما خلافا للمعتزلة والخوارج. وفي الحديث تحريم قتل المسلم، لأنه إذا منع من مقاتلته فإن قتله أولى بالمنع. وينبغي معرفة الفرق بين القتل والمقاتلة لاختلافهما في بعض الأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. الظن يراد به ما يخطر بالنفس من تجويز أمر، ثم الحكم بناء عليه. فيكون المراد بالنهي في الحديث ترك تحقيق الظن. وقيل المراد بالظن تهمة الآخرين بالمعايب بدون دليل، فيكون المراد صيانة إعراض الآخرين. وسبب هذا التفسير أن الشرع قد جاء بتجويز العمل بالظن في بعض المواطن، قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومن ثم لا يصح تفسير الظن في الحديث بالراجح من الاحتمالات على اصطلاح الأصوليين. ففي الحديث من الفوائد النهي عن الظن بهذا ففي الحديث النهي عن الظن بهذا المفهوم السابق، وفيه النهي عن الاعتماد على الظنون المجردة والخواطر المفردة، وفيه النهي عن الحكم على الآخرين بناء على هذه الخواطر والظنون. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث، أي إن الكلام بهذه الخواطر يعد كذبا عند الشارع، لأنه إخبار عن شيء بدون مستند. وأراد بالظن هنا التحدث به، ولم يرد ما في القلب، لأن ما في القلب لا يعد حديثا. وسمي الكلام حديثا لأنه يحدث بعد أن لم يكن من الحداثة وهي الجدة. وأما خواطر النفس فإنه لا يؤاخذ بها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ